الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وكل العام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد وعلى الأمة الإسلامية بالخير والنصر والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العيد يوم فرح وسرور، ونحن لا يكتمل سرورنا في قناة الرحمة الفضائية إلا بجلوسنا بين أيدي أهل العلم المباركين، لننهل من علمهم ولنستمتع بطيب حديثهم. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ خالد صخر الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك،
كل عام أنتم بخير ونورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة.
الله يبارك فيك ويرضى عنك.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بفضيلة العالم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا،
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
كل عام أنتم بخير.
كل عام
يعني نحن سعداء جدا بوجودكم معنا في قناة الرحمة، وإن كان اللقاء يعني يطول بين العام والآخر. الله أسأل سبحانه وتعالى يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، يسرنا ويسعدنا طوال هذه الحلقة بإذن الله تعالى أن نستقبل اتصالاتكم، وأيضا أن نستقبل تهنئاتكم من خلال شريط الرسائل القصير. فضيلة الشيخ خالد الصخر، دعنا بداية نتكلم عن خطبة العيد اليوم، كان أبرز ما حولها بالنسبة لفضلتك.
الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بداية أنا أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بالتهنئة لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أقول لهم جميعا تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العيد عيد خير على بلادنا مصر وعلى سائر بلاد المسلمين
يا رب. اللهم
وأن يعني يرزقنا فيه صلاحا وإصلاحا ورحمة من عنده سبحانه وتعالى. في خطبة العيد اليوم يعني كانت بعنوان معالم في طريق النصر.
إن شاء الله
معالم في طريق النصر. فكرة الخطبة أن كل إنسان كل مسلم يتمنى أن يرى الأمة منصورة.
نعم.
عزيزة. يتمنى أن يرجع مجد أمتنا إلى سابق عهده كما كنا بفضل الله عز وجل. وقسمت الخطبة إلى عدة عناصر.
نعم.
منها البشريات التي بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبشرنا بها ربنا تبارك وتعالى بعلو أمر هذه الأمة وارتفاع شأنها وبعلو أمر هذا الدين. ذكرنا ما في ذلك من أحاديث وآيات، أهمه أو أهم الأحاديث التي ذكرتها الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الشاهد أن هذه دورة من دورات الزمان، لابد أن تأتي الخلافة على منهاج النبوة، والتي يعني يشرئب الناس بأعناقهم إليها الآن.
نعم.
لكن إذا ما نظرنا إلى هذه البشريات ونظرنا إلى واقع الأمة وجدنا الأمر يعني متباين. في هناك بين شاسع بين هذا وذاك.
نعم.
فما السبب؟ ننتقل إلى العنصر الثاني، وهو أن النصر والتمكين له شروط وله ضوابط لابد أن ينتبه إليها المسلم.
تمام.
فذكرنا من شروط النصر والتمكين أن النصر له أسباب لابد أن نأخذ بها. من أهم أسباب النصر الإيمان الخالص والعمل الصالح
إن شاء الله.
حتى تنتصر الأمة لابد أن نأخذ بهذه الأسباب.
نعم.
العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح في الله جل وعلا في بربوبياته وألوهياته بأسمائه وصفاته بحكمته وقدرته، ثم يظهر أثر هذا الإيمان في الأعمال الصالحة. نعم. كما وصف الله جل وعلا جيل التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجيل التمكين يعيش بهذه الأمور الأربع.
نعم.
إقامة الصلاة فيصلح ما بينه وبين الله جل وعلا.
نعم.
إيتاء الزكاة فيصلح ما بينه وبين الناس وينزع شح النفس من نفسه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاح المجتمع وإصلاح الأمة مع عقيدته الصحيحة ولله عاقبة الأمور.
نعم.
فده كان أول الشروط والضوابط، أن النصر له أسباب لابد أن نأخذ بها.
نعم.
أمر الثاني من الشروط والضوابط أنه لابد للنصر من صبر.
إن شاء الله.
واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الكثير من الناس بيظن أن النصر والتمكين يمكن أن يأتي وهو يعني جالس في التكييف ومستريح بين أهله، لا يبذل جهد ولا وقت ولا مال بل ولا يبذل أرواح.
نعم.
ويأبى الله سبحانه وتعالى ذلك. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى لابد للنصر من صبر، أن يتحمل الإنسان الأذى وأن يبذل الجهد وأن يتعب ويصبر على هذا. ومثلت يعني لذلك بحال النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يعني انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شعب أبي طالب محاصر حتى أكل ورق الشجر من الجوع، ثم انظر إليه وهو يسير إلى الطائف قرابة 100 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا، يدعو إلى الله عز وجل ولا يرجع بشيء في ظاهر الأمر. ثم انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر من مكة مطاردا وملاحقا من الكفار. ثم انظر إليه يوم ليلة بدر، يوم أن وقف يدعو الله جل وعلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني يدعو الله عز وجل ويستغيث بربه. ثم انظر إليه يوم أحد، يوم أن أصيب وكسرت رباعيته وفعل كذا وكذا بأصحابه. ثم انظر إليه يوم الخندق كما وصف الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم انظر إليه بعد ذلك وهو يدخل مكة فاتحا منصورا بإذن الله يتلو قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قلت عند ذلك ستفهم جيدا معنى قول الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
إيه نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطبة في ميزان حسناتك.
آمين.
فضلت شيخ عبد الله، أعطنا ما في شعبتك بالنسبة لخطبة العيد اليوم.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معيد الجمعة والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا مضاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم
المفضل على جميع العباد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم التنادي وبعد. فكل عام أنت والعاملين في هذه القناة والأمة الإسلامية بأسرها بخير. أسأل الله أن يكون عيدنا عيد تمكين،
اللهم آمين،
وعيد عود حميد إلى الدين، فما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود، ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنامل لواؤه معقود. خطبة عيدنا التي أسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا كان عنوانها فأين تذهبون،
إن شاء الله
أخذا من سورة التكوير من قول رب العالمين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأين تذهبون لأن مصر خصوصا والعالم الإسلامي عموما يعيش على مفترق طرق. فأين تذهبون؟ وإن يوم النحر لا يتسنى فيه الكلام إلا بشرف ذكر إبراهيم عليه السلام. إن من شرف هذا اليوم أنه يذكرنا بالخليل إبراهيم الذي جعله الله تعالى قدوة لنا، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وجعل أولى الناس باتباعه وبالزود عن دينه وعقيدته هذه الأمة وهذا النبي، فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. فذلك يعني أننا إما أن نذهب خلف إبراهيم وخلف محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أننا نذهب خلف عقولنا وأوهامنا والدعاوى الغربية وهذه الليبرالية والعلمانية والديمقراطية وهذه الشعارات الوهمية. فأين تذهبون؟ كان لابد من تمييز ولا بد من وضع ضوابط للأمة حتى تعرف أين تذهب. هذه الضوابط من خلال ضرب الأمثال من الخليلين الكريمين
إن شاء الله
إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إنه الخطبة كانت طويلة، كانت المحاور فيها والتفاصيل كثيرة، سأختصر حتى لا أطيل في الكلام. أقول أول مدخل هو كيف نتعلم منهما الأساس الكامل والأول، وهو التسليم الكامل والطاعة المطلقة لله عز وجل. الأساس الأول، الأساس الكامل، التسليم المطلق والطاعة المطلقة لله عز وجل دون انتظار لبيان حكمة الأمر. دون انتظار لبيان حكمة الأمر. وذلك يظهر من خلال هذين الخليلين النبيين الكريمين. فأما إبراهيم عليه السلام فإن الله عز وجل قد أمره أن يحزم متاعه ومعه زوجه وهو لا يدري إلى أين، ولم يسأل إلى أين وكيف ولماذا، بل حزم متاعه وسلم لله عز وجل، ترك المكان الخصبة والحياة وأسبابها وذهب إلى المكان القفر الذي لا شجر فيه ولا إنسان ولا حيوان، ولم يسأل ربه ما البديل كما يقال الآن، إنما هو التسليم مع الثبات على المنهج. لم يسأل ما البديل، إنما صار الليالي الطوال في صمت رهيب لا يلتفت لا ينثني لا يرعوي، لأنه متمسك بدينه وعالم أنه مع ربه سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى حيث أمر الله قفل راجعا، فتمسكت حرمه المصون بتلابيب ثيابه تتشبث ببقائه، تسأله فلا يجد جوابا، فتعلم المصونة بإيمانها أنه أمر الله فتسلم هي الأخرى ولا تسأل زوجها ما البديل كما يقال الآن، في كل أوان، ما البديل؟ ولا يقال هذا لرب العالمين.
نعم.
إنما علينا بالثبات على المنهج.
أه.
وما أنقفل حتى ولى لربه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إلى آخر الآية.
نعم.
فتحول المكان القفر إلى مكان عامر، وتحول الجدب إلى رخاء ورغضاء، وتحول الموت إلى حياة، وهذا هو البديل. لأن الله وحده الذي يدير الكون. ثم على المقابل يأتي الابتلاء الآخر في التسليم والطاعة المطلقة عندما يؤمر بذبح الولد، الولد الذي طال انتظاره بعد سنين، وجاء بعد بلوغه هذه الشيخوخة، وعادة الأشياخ أن تتعلق بالأبناء أكثر، إلا أنه التسليم. فهل الأمة تسلم أم أنها تبدل، أم أنها تبدأ بمبدأ الموافقات والموازنات والموائمات وتظن أن مسك العصا من النصف هو الحل؟ إلا أنه لم يفعل وأعطانا درسا عمليا كان من نتاج ذلك أنه سلم، فلما أسلم وتله للجبين. الآية كما قال الشاعر: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضى، ويجيب الابن افعل ما تؤمر أبتاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابنا لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلاقى عيناه، كي لا تتلاقى عيناه، وتهز الكون دراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق برحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤية فلا تحزن يا إبراهيم فديناه.
إن شاء الله.
ولم يكن الفداء هو النهاية.
نعم.
بل بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، يعني جاء التمكين لما كان التسليم. فهل الأمة تسلم وتذهب خلف إبراهيم وخلف محمد بعد ذلك الذي سلم كما ضربت الأمثلة في التاريخ، سلم يوم أن ماتت أولاده ولم يعترض ويسأل ربه ما البديل، سلم يوم أن اتهم بالسحر والجنون والكذب ولم يسأل ربه، سلم يوم أن جاء أصحابه وقالوا ألا تستنصر لنا، هو ده السؤال دلوقتي، إيه البديل؟ ولم يجب إلا أنه استمسك بالمنهج وقال ولكنكم تستعجلون. سلم يوم أن حوصر في الشعب حتى أكلوا ورق الشجر كما ضرب الشيخ المثل، ولم يسألوه ما البديل كما يحدث الآن. سلم يوم أن مات عمه وماتت زوجه ولم يسأل ربه ولم يسألوهم ما البديل. سلم يوم أن ذهب إلى الطائف ولم يسأل ما البديل. فإذا برب العالمين يأتي بالتمكين، ذلكم لأننا لا نتعلق أبدا بعقولنا وأوهامنا ومقاييسنا وعقولنا، إنما نتعلق بأن الكون كونه والأمر أمره. والله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن الرزق النصر. وهذا كان أول محور في الخطبة، ولا داعي لبقية المحاور.
اللهم صل. لكن أرى أنكم تلاقيتم في في كثير من عصر الخطبة. الله أسأل سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتكم ونوري ذلك والقادر عليك. فضيلة الشيخ خالد الصقر، كنا نتكلم أن الإعلام يلعب دورا بارزا وخطيرا جدا لا سيما في هذه الأيام في تأجيج نار الفتن، لكن الإعلام صار يبحث عن كل ما هو مثير بغض النظر كان هذه الإثارة قد تجلب لنا الفتن، قد تجلب لنا المشاكل. المهم إن أنا يعني أنفرد بسبق إعلامي بخطة صحفية زي ما بيقولوا، ومش مهم العواقب. عايزين نتكلم عن دور الإعلام الإسلامي في تصدي لمثل هذا الإعلام.
نعم. وفي البداية يعني ينبغي أن ندرك أن الإعلام في بلدنا مصر
نعم
ما زال هو نفس الإعلام القديم قبل الثورة.
لم تصله الثورة كما يقولون.
لا لم تصله فعلا إلى الآن لم تصله الثورة. ما زال الذين يتحكمون في الإعلام سواء كان إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء بكل يعني أنواعه.
هي نفس الوجوه شيخنا الكريم, نفس الوجوه التي كانت قبل الثورة,
نفس
لكن هم عملوه القديمة. هم اتهموه يانا يعني أن احنا ركبنا الموجة, وبالعكس هم
اللي ركبوا الموجة. هم اللي ركبوا الموجة لأن يعني أو مش هنقول هم ركبوا, هم يعني استمروا على ما هم عليه.
نعم.
غيروا أسلوب الكلام, ادعوا الثورية, لكن ما زالوا هم أهل العلمانية والليبرالية وبكل وضوح أعداء الدين.
نعم.
يعني الذين لا يريدون لدين الله سبحانه وتعالى أن ينظم حياة الناس أو أن يسود حياة الناس. فبالتالي يعني بصورة طبيعية لا تنتظر من هؤلاء خير.
نعم.
ولا تنتظر من هؤلاء أن يحافظوا على مصلحة البلد أو يراعوا عدم إثارة فتنة أو غير ذلك. لا, مسألة عندهم يعني سبق صحفي, سبق إعلامي, وليحدث ما يحدث في البلد.
نعم.
بل يعني ليت الأمر يقف على هذا. نقول إن لو الإعلام حتى لو اعتنى بالسبق الصحفي ولم ينظر إلى العواقب مثلا, لكنه ينقل الحقائق يعرضها أمام الناس. لو اكتفى بهذا لهان الخطب ولسهل الأمر, لكن لا, ده احنا بنفتري الأكاذيب. وما زالت حملات التشويه والتشكيك والطعن والهمز واللمز في أهل الإسلام لمجرد أنهم رأوا أن أهل الإسلام ظهروا. وسبحان الله, وكان أهل الإسلام يعني هم موجودون, لكن لما فتح الله سبحانه وتعالى الأمر ويسر يعني وأزاح هذه الغمة, فبدأ يبقى الناس يتكلموا بشيء من الحرية. فغاض هؤلاء ذلك. فنقول بس لازم نفهم القضية دي.
نعم.
إن اللي في الإعلام لا, هم فالتساؤل ما هو دور الإعلام الإسلامي, قنوات الإسلامية الفضائية أو الصحف اللي بدأت بفضل تعالى تصدر, ولا شك إن هي عليها عبء كبير.
نعم.
وعليها جهد يعني عظيم لابد إن هي تؤديه, إن الناس تسمع الخير. الناس بقالها 59 سنة أو أكثر بتسمع الشر. وإذا سمعت الخير سمعته يعني مشوبا مليء بالأغاليط. وإحنا شفنا بفضل الله عز وجل في القنوات الفضائية فترة قصيرة, السنوات القليلة اللي ظهرت فيها, إزاي أن الناس بفضل الله عز وجل يعني انتقلت إلى هذه القنوات.
نعم. صحيح.
وبدأت نسبة مشاهدة عالية جدا. وبدأ الناس يعني تسمع الدين بصورة مختلفة بعد ما كان الدين ده كلام يعني رتيب كئيب, هو مش فاهم حاجة. وأنا أظن اللي بيتكلم نفسه ما كانش فاهم حاجة.
نعم.
من اللي بيقوله
كان يسمعون عنكم والآن صار يسمعون منكم.
بالضبط. لا, أنا عايز أقول إن حتى الرجل الدين أو العالم الذي كان يتكلم في الإعلام واضح إنه كان موجه ومقيد على أفضل يعني الاحتمالات, فهو نفسه مش مقتنع باللي بيقوله. فتلقائيا اللي قدامه مش هيوصله الكلام.
تمام.
فلما سمع الناس الكلام الحق بفضل الله عز وجل الحق عليه نور. وصل للناس. عشان بنقول للإعلاميين الإسلاميين لا, دوركم الآن من أخطر الأدوار, لكن انت تعرض الحق على الناس, وتعرض الحق بالصورة الصحيحة الطيبة, انك تزيل من أذهان الناس هذه الأكاذيب التي اتهم بها الإسلام.
لكن شيخنا الكريم, هل ترانا نستطيع بهذه القنوات المعدودة البسيطة أن نواجه هذا الزخم الإعلامي من قنوات فضائية أنت تعلم عددها وتعلم دي لها ثقل في كل حاجة, يعني ثقل في الإنتاج, ثقل في المصاريف اللي بيصرفوها عشان يوصلوا للناس, سواء من عن طريق الأحزاب ولا سواء عن طريق الجرائد وسواء عن طريق الراديو منتشرين بشكل كبير؟
السؤال ده يعني يمكن لو كملنا عناصر الخطبة كنت هتلاقي الإجابة في العنصر الثالث.
نعم.
من ضوابط النصر ومعالم الطريق النصر أن الناصر هو الله
سبحانه وتعالى.
لازم نكون فاهمين الحقيقة دي.
نعم.
إحنا لو هنتعامل أنت معاك كام وأنا معايا كام, لا مش هنقدر. أنت قوتك إيه وأنا قوتي إيه, لا نستطيع, هنهزم.
تمام.
لكن إحنا كمسلمين عندنا عقيدة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أنا باخد بالأسباب, أسباب النصر, وبأصبر, لكن في النهاية من الذي ينصرني؟ الله جل وعلا.
نعم.
فكون ان الاعلام هم معهم قنوات وبيصرفوا وبيعملوا لا، بفضل الله عز وجل اللي انت عملته في 3 سنوات كقنوات فضائيه بفضل الله تبارك وتعالى يعني محى كثير مما عمله هو على مدى سنوات. وبعدين احنا هنروح بعيد ليه؟ هو اللي عامل الثوره الكبيره عند أصحاب هذه القنوات وعند الإعلاميين اللي هم يعني بيحاربوا الإسلام إيه؟ إنه فوجئ إن اللي عمال يبني بقاله 60 سنة في لحظة هدم. هدم إزاي؟ بيد الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
هذه الثورة المباركة ما كان لنا فيها من يد، يعني حتى الناس اللي خرجت أو عملت لا، هذه من عند الله.
نعم.
سبحانه وتعالى. فالمسألة ان انت اعتمادك على الله عز وجل، توكلك على الله سبحانه وتعالى، انت بتعمل اللي عليك، انت مأمور بالأخذ بالأسباب زي ما شيخنا ربنا في قال ما تقولش ايه البديل، اعمل اللي عليك.
نعم.
ربنا امرني بكده خلاص. سيدة هاجر لما سيدنا ابراهيم تولى قافلا نادته الى من تتركنا، هو مش عارف هيقول لها ايه، الى من تتركنا، ما اجابش، فقالت له في الثالثة الله امرك بهذا، قال نعم، قالت ايه؟ اذا لن يضيعنا الله
ان شاء الله.
مساله محسومه.
نعم.
يعني كل اللي شاغل همها هو القرار ده سيدنا ابراهيم عليه السلام واخده من نفسه ولا ايه. فلما اطمأنت الى ان هذا امر الله تبارك وتعالى خلاص المساله انتهت.
فهذه قضيه لابد ان نسلم بامر الله عز وجل،
احنا بناخد بالاسباب.
طب ايه رايك ناخد اتصال من حلوان؟
والله يبارك.
نرجع تاني. انا استاذ عيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل سيدي.
اني احبكم في الله واسلم على الشيخ عبد الله والشيخ خالد الشاطر.
الله يكرمك. تفضل.
واستحلفكم بالله تدعوا لي بالدعاء الصالح كده، ولي الشرف ان انا اكلم حضراتكم يعني والله العظيم. يعني ربنا يعلم ان انا اني مش مصدق ان انا بكلمكم والله.
الله يرضى عنك.
استحلفكم بالله لا تنسوا اخواننا في سوريا تدعوا لهم، واخواننا في اليمن وفي كل الدول العربيه كده، لان الواحد يعني بصراحه مش تطعم العيد بسبب اللي بيحصل في سوريا واليمن. يعني ربنا يعلم والله الواحد يعني العيد مش فرحه حلوه يعني الواحد مش حاسس بيها والله.
اي نعم. بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله عنا خيرا. فضيله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، ثله من هؤلاء المتابعين لهذه القنوات يقولون يعني ايه اسلم بكل حاجه وانا مش عندي عقل ولا بد ان انا اقتنع.
نعم.
رأي حضرتك.
ابتداء لابد أن نعلم.
نعم.
أن لكل ملك صحرة.
تمام.
وصحرة هذا الزمان هم الإعلاميون العلمانيون الليبراليون الديمقراطيون المدنيون إلى آخر ذلك. هؤلاء هم صحرة هذا الزمان، وهؤلاء لا هم لهم إلا الولوغ في أعراض الصالحين ومنهج رب العالمين وإقصاء هذا الدين. فما هي هذه الدعاوى الغربية؟ فما هي هذه الأيديولوجيات الفكرية الأرضية الغربية الوهمية إلا هدم للشريعة الإسلامية؟ وهذا ديدنهم.
نعم.
لكن ليس هذا هو العجب، لأن هذا واقع بأيدينا قطعنا أيدينا، أو كما قال القائل إلى حتفي سعى قدمي أرى قدمي أرى قدمي. فعيب أن يقال إن البلاء منا، لكنه يجب علينا نحن أن نعي ما الذي يجب أن نقوم به. أيسكت ذو الفضيلة والهدى وأخو المفاسد بالخنا يتشدق؟ لا، لن نسكت ولن نستكين، بل بالله نستعين على كل ناعق أثيم يرمي هذا الإسلام بأنه دين المتخلفين، ويصف بأنه لا يعدل بين المسلمين وبين غيرهم ممن لا يدين بهذا الدين، إلى غير ذلك من الأقاويل والأباطيل من الأذناب هؤلاء الإعلاميين. نرد عليهم بكتاب ربنا وسنة نبينا ولا نتطاول على أحد بل نلتزم قول الواحد الأحد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. غير أني أقول للجماهير لا يغرنكم شقشقة من شقشق بلسانه ولا عذوبة من بين ببيانه فإنهم يهرفون فلا تسمعوا للقوم الكذابين فما نحسبهم إلا أفاكين اشتروا دنيا الهوى وباعوا بها الدين برخص التراب وقالوا مسلمين فلا تكونوا خلفهم سائرين قال القرآن فيهم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وليس ذلك بجديد فتعالى معي نقلب صفحات التاريخ سنجد أن حرب قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتمد على أربعة محاور. من هذه المحاور هو حرب الإعلام. فما يفعلونه ليس بجديد. أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى؟ إن كنا عميانا إذا لم نقرأ تاريخنا ولم نقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نلتفت إلى كلاب تعوي لأن هذا قديم. الإعلام في قريش كان له دور أساس ورئيس في حرب الإسلام. ويكفي أن نعلم أنهم شنعوا على النبي وعلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة وقالوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوهم بأرض للأوصاف ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا قالوها قديما وقالوا عن نبينا وعن أصحابه ذلك حتى أن الحارث بن النضر ذهب إلى الحيرة إلى بلاد الشام ليشتري من هناك مغني وراقص تعزف الألحان وترقص أمام الرجال وأمام الشباب ويدخل بها على نوادي قريش ثم يأتي إذا سمع أنك تريد محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي بها إليك. هذه المغنية يقول غني له وارقصي له
ليغويه
واسقيه ثم يقول هذا خير لك من محمد صلى الله عليه وسلم. وفيهم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الآية دل ذلك على أن الإعلام والنفير الإعلامي منذ القدم حتى أن أبا لهب وقف على أفواه الطرق وكان يلقى في وفود الحج الناس يحذره قل أنا عمه وأنا أعرف به وأنا أعلم أنه كذاب لا تصدقوه إلى آخر ذلك. لكننا لا نتعامل مع هؤلاء بباطلهم ولا نتعامل مع هؤلاء بأدواتهم ونبدأ من قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك
رجالا
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج
عميق.
الله أكبر. من الذي بلغ؟ الله
سبحانه وتعالى.
إعلامنا في ديننا إعلامنا قرآننا إعلامنا اعتقادنا إعلامنا أننا نؤدي ما علينا. فلا نتعلق بالمآلات إنما نتعلق بالأسباب مع رب الأسباب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن ما عليك إلا أن تحرث وتضع البذرة والله يأتي بالنتيجة وقد لا يأتي. أفرأيتم ما تمنون التقى الذكر بالأنثى. الطبيعي أن ينتج
صحيح.
لكن الله قال أأنتم تخلقونه
أم نحن خلقه.
لن نقدر الخلق إذا لن يستطيع إنسان أن يأتي بالنطفة ولا بالعلاقة. ذلك يعني أننا نعتقد كما أكد الشيخ أيضا نعتقد أننا إن أدينا ما علينا سيأتي النصر. وأول ما ينبغي أن نلتزم به هو أننا يكون لنا هدف واضح ومحدد.
نعم.
إحنا بنحارب من أجل إيه بالضبط؟ من أجل مصر ولا من أجل الدين؟ ده
لابد من التمييز. إن الهدف الذي من أجله يحارب المسلمون هو هدف واحد وغالي وثمين ولا يختلف عليه أحد أبدا قديما وحديثا، هو من أجل إعلاء كلمة الله، فإذا علت أمنت البلاد والعباد.
إذن لابد من وضوح المنهج.
أحسنت.
نعم.
وإلا فإننا لا نعرف ماذا نريد، فتاهت بنا السبل وتخبطت بنا الآراء والرؤى. نسب الإسلام لا نسب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، أنا لست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سيان، وحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت أرجاءه من لب أوطاني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة وكانت من أحب بلاد الله إلى الله وإلى قلبه، ما كان سر خروجه؟ هو الدين، الدين أولا. فإذا ارتفعت راية الدين جاء النصر والتمكين. وخذ هذه المحاورة التي تجلي لك الحقيقة.
نخذ بعد الاتصال؟
تفضل
عشان نريح شوية. أم لؤي من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
ازيك؟ السلام عليكم.
خير حال والله، الحمد لله.
حضرتك بخير.
لكن تفضل.
شيخنا الافاضل بخير، بارك الله فيك شيخ خالد سكر، بارك الله فيك شيخ عبد الله بن عبد العزيز، جزاكم الله خيرا، وكل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه جميعا بخير، واسال الله ان ينفع بكم ويرفع قدركم في الدنيا والاخره
يا رب. اللهم امين.
ونسال الله ان يرزقنا حاكم يطبق شرع الله باذن الله
يا
تعالى، ويولي امورنا خيرنا ولا يولي امورنا شرارا.
اللهم امين.
وجزاكم الله خيرا، وكل عام والامه الاسلاميه جميعا بخير.
احسن الله اليكم.
السلام عليكم.
معنا استاذ خالد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
تفضل يا فندم، الله يكرمك.
خالد الآخر من حلوان.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك عايزين نقبل الأيادي وأرجو المشايخ مع حضرتك الشيخ خالد صقر شيخنا في حلوان والشيخ عبد الله، وعايزين نسأل بس سؤال في موضوع الجمعة بتاع 18-11، ايه رأي المشايخ في المشاركة فيها وكده؟
نعم، هذه الجمعة اللي تدعى لها الشيخ حازم صلاح واسماعيل.
ايوه بالظبط.
نعم، حاضر، بارك الله فيك.
الله
يحفظك. تفضل شيخنا، كم نكمل؟
هذه المحاورة
نعم
التي تجلي لنا حقيقة الموقف والتي تنبه الغافلين وتوقظ النائمين وتهدي الحيارة الواهمين. دخل الإمام العلم الزهري على عبد الملك بن مروان، إبان كان أميرا للمؤمنين.
نعم.
وقبل أن أقول لابد أن نعلم أن الزهري من هو، إن كان ولا بد من ذكر سريع فيكفي أنه شيخ من شيوخ البخاري
إن شاء الله.
يقول الزهري: قدمت على عبد الملك ابن مروان فقال لي وسألني: من أين قدمت يا زهري؟ قال: من مكة. قال: فمن خلفت يسود أهلها؟ والمقصود هنا ليس الأمير، وإنما الذي يرجع إليه في المخاصمات والمنازعات والإشكالات والفتاوى والنوازل والملمات والمهمات إلى آخر ذلك. من خلفت يسود أهلها؟ فقال: عطاء بن أبي رباح. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: من الموالي؟ يعني من غير العرب. قال: من الموالي. قال: وبما سادهم؟ قال: بالديانة والرواية.
إن شاء الله.
دين، رجل عنده دين، تقوى، عبادة، زهد، وعلم. قال: إنه لا ينبغي لأهل الديانة والرواية أن يسودوا.
إن شاء الله.
فمن يسود أهل اليمن؟ قال: طاووس بن كيسان. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: من الموالي؟ قال: نعم. قال: وبما سادهم؟ قال: بالديانة والرواية. قال: إنه لا ينبغي. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: يزيد بن أبي حبيب. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: مكحول. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال: ميمون بن مهران. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: الضحاك بن مزاح. قال: من العرب أم من الموالي؟ ق قال من الموالي. قال من الموالي؟ قال نعم. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال الحسن ابن أبي الحسن. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال فمن يسود أهل الكوفة؟ قال إبراهيم النخعي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من العرب. قال ويلك يا زهري فرشت عني. أخيرا واحد من العرب. فقال عبد الملك والله لتسودن العرب على الموالي حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قصة عرب وموالي هذه عقليته أو هذا تصوره. إلا أن الزهري قالها قال كلاما يكتب بماء العين قبل ماء الذهب لأنه أثمن وأغلى وأنفس. قال لا يا أمير المؤمنين إنما هو دين الله من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
إن شاء الله.
إذن كلامنا عن إعلامنا ومواجهة هذه الهجمات الشرسة يبدأ أننا نحن ننقي ديننا نصفي ديننا نعرف ماذا نريد.
نعم.
عندما تتخبط بنا الرؤى لا يكون لنا أثر. لذلك إنما هو دين الله من حفظه إيه؟ ساد.
نعم.
فلماذا لا نسود ومن ضيعه
سقط. سقط.
يقول ابن مسعود
رضي الله عنه
رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم وبذلوه عند أهله لسادوا به أهل زمانه.
إن شاء الله.
ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا ما عندهم فهانوا على أهلها. فإني أعظ نفسي وكل من يعمل في الدعوة في مصر والقنوات الفضائية أن تعرف تحديدا ماذا تريد. هل تريد أننا نطرب الجماهير؟ الجماهير سم عوام من العام.
نعم.
معنا الآن وعلينا غدا. إنما نريد أن نربي الأمة أن نأخذ بأيدي الأمة. قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
نعم.
يعني أنا آسف أعطيني فقرة بس بسيطة في هذه الآية لأننا في أمس الحاجة إليه الآن. قضية لبس الحق بالباطل.
نعم.
الآية إذا أردنا أن نفهمها لأن القرآن عربيا القرآن عربي نزل لنفهمه بلغة العرب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا بنون التعظيم أنزلناه الهاء ضمير غائب على القرآن يعود قرآنا بيانا عربيا بلغة العرب لعلكم كي تعقلون ما به من تقريرات عقدية وأحكام تشريعية وآداب وأخلاق ومن جملة تلك الأحكام قضية لبس الحق بالباطل.
نعم.
واو ومن الناحية الوظيفية تسمى بواو العطف. أي تعطف ما بعدها على ما قبلها. الذي قبلها يذكر الله بني إسرائيل كما في الآية 40 وما بعدها اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أمرهم بالوفاء حتى يفي لهم.
نعم.
وذكرهم بالنعم والخطاب لبني إسرائيل ولنا إلى يوم القيامة
إن شاء الله.
لا نهي والأصل في النهي التحريم.
نعم.
ما لم يصرفه صارف. طب هذا هو استهلال الآية وكل آية في القرآن لابد إذا أردنا أن نتعامل معها أن نعرف بالتعامل معها في علوم القرآن كما نتعلم ونعلم نقسم الآية إلى ثلاثة أقسام إلى استهلال وبيان وتذييل
إن شاء الله
أو إلى صدر ووسط وعجز.
نعم.
استهلال بداية الآية عجز نهاية الآية بيان موضوع الآية
ما شاء الله
صدر الآية ولا يبقى استهلالها تحريم موضوع الآية اللبس فما اللبس
نعرفه بعد اتصال من الجزائر أستاذ محمد من الجزائر السلام عليكم
السلام
عليكم يا أهلا محمد أستاذ محمد
أهلا روكتر
بس محمد لو سمحت بس اسمعني من التليفون واقفل التلفزيون عندك خبطت صوت التلفزيون.
ايوكم مبارك.
للاسف الصوت مش واضح لعله يعود اتصال مره اخرى. معنا اختنا عائشه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا.
كل عام وحضرتكم طيبين
جدا. وحضرتك بخير وصحه وسلامه.
الله يكرمكم يا رب. معلش انا بس داخله في سؤال ان انا الحمد لله رب العالمين غير موضوعكم طبعا. فانا داخله السؤال دلوقتي ان انا الحمد لله رب العالمين بصلي وبصوم وربنا انعم عليا بحفظ القران جزء عام كله وسوره البقره ودخلت سوره ألف عمران الحمد لله نصها. بس سبحان الله يعني بيجيني حاجات غريبه كده وانا بصلي يقول لي يعني انت ما بتصليش انت صلاتك غلط انت بتقرأي القران غلط انت يعني حاجات غريبه يعني بقول لي يا رب انا بصوم لك الحمد لله انا بصلي انا كويسه يا رب انا يعني سبحان الله عايز اسال مشايخنا وعلمائنا هل يا ترى ده قوه ايمان زياده ام الشيطان عايز يدخل الطريق
وسواس. ناخذ لكن معنا الساحه من القناه. السلام عليكم. جزاكم الله خير اختنا عائشه. استاذ صاحب من القناه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا شيخ.
كل عام وانتم بخير.
انت بخير وصحه وسلامه. تفضل.
اهلا بك يا استاذ عمر.
الله يكرمك. تفضل.
ارحب بمشايخنا طبعا الكرام وكل عام وانتم بخير واهني الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله بحلول العيد الاضحى المبارك.
بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا.
اسال الله لمشايخنا ان شاء الله يدعونا للهدايه والثبات ان شاء الله.
يكون ان شاء الله.
ان شاء الله.
جزاك الله عنا خير. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. تفضل يا شيخ.
نعم. قد عرفنا أن استهلال الآية تحريم.
نعم.
فما موضوعها لبس الحق بالباطل. قضية من أخطر قضايا الأمة الآن. قضية اللبس، قضية التبديل، التغيير، انفصام الشخصية الإسلامية. طمس معالم هوية المسلم في اختلاطنا ودخاننا وغبش تصوراتنا الآن. ما اللبس؟ اللبس هو الخلط والاشتباه. يقال لبس عليه الأمر إذا خلط بينه بمشكله وحقه بباطله. واللبوس ما يلبس من ثياب أو درع، ولذا في القرآن وعلمناه صنعة لبوس لكم. فاللبس خلط، ولكن لا يكون اللبس إلا بين أمرين مختلفين في الماهية والجوهر والكنة. مثال: الماء ده ناقص، لو أضفت عليه ماء من هنا لا يقال لبس. لماذا؟ لاتحاد الماهية، لاتحاد الكنة. لكن إذا خلطت مشروبا من المانجو بالماء يسمى لأنه خلط بين أمرين مختلفين. ولذا قال الله الحق والباطل، ولا تلبسوا الحق
بالباطل
بالباطل وتكتموا الحق. إذا لابد أن نعلم أن هذا اللبس هو أصل دائنا، أننا ملبوس عليه. قالت الخنساء: ترى الجليس يقول الحق تحسبه رشدا وهيهات فانظر ما به التبس. ملبوس عليه. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحارث بن الأحوط وهو يحاججه في مسألة فملبوس عليه، قال: يا حارث إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. فعلى الإعلام الإسلامي أن يحدد وأن يعرف ماذا يريد، وإلا لابد أن نواجه الواقع، لابد أن نعرف من نحن ماذا نريد، أم أننا سنظل كذلك لنا طاقات مهدرة. علينا أن نعي، علينا أن نلتقي، أن نتواصل، أن نتكامل، أن نتضافر. نحن نمثل قطار أمامنا عصفور صغير. من هم هؤلاء العلمانيين والعلمانيين والديمقراطيين؟ من هم؟ والله لا يمثلون في مصر شيئا. نحن لنا الثقل، وقد طفت مصر من أقصاها إلى أقصاها، من أسوان إلى الأقصر، المنيا، الغردقة، الجي، كل مصر، فما رأيت وما خبرت إلا أن هذا الشعب خلفنا. فما بقي إلا أننا نتكامل ونتضافر ونتقوى. علينا أن نعي انه قضية اللبس دي خطيرة. فلماذا ما 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 عذرنا؟ فالإعلام يملك الحل. بقي في الآية وانا اعلم اني يعني تجاوزت على وقت الشيخ. ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولذلك لما قلت بين امرين مختلفين اتى الله بالحق والايه والباطل. هناك فرق كبير بين الحق والباطل. ولذا قال قتادة في هذه الآية الماتعة، عالم تابعي جليل من جبالنا في التفسير بالمأثور، قال لا تخلطوا اليهودي والنصراني بالإسلام. شوف كلام، ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال لا تخلطوا اليهودي والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من عند الله. نحن خلطنا بين الأيديولوجيات الفكرية الغربية لتحلك حلول عملية في شريعتنا الإسلامية.
إينا. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. لعله يحضرني الآن من كلام فضيلة الشيخ عبد الله عبد العزيز مسألة وضوح المنهج ووضوح الرؤية، أن يعني فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وهو مرشح محتمل رئاسة الجمهورية كلما استضيف في لقاء من لقاءات برامج التوكشو في القنوات الفضائية المعروفة يحصره الموضوع كله في موضوع اختزال الإسلام في موضوع الحدود. هتعمل إيه؟ يعني هل إحنا كلنا هنمشي مقطعين إيدينا؟ هتعمل إيه في موضوع الأثار؟ هتعمل ايه في السياح؟ هتعمل ايه في الخمر؟ هتعمل ايه في كل هذه الاشياء؟ وكل هذه القنوات بجميع برامجها كل اسئلتها الواحد الشيخ حازم صلاح اسماعيل او اي مرشح اسلامي المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية تكون محصورة في هذا الموضوع ليخوفوا الناس من تطبيق شريعة الله عز وجل. وريد حضرتك في خالد.
نعم. وفي الحقيقة يعني ما يحدث مع فضيلة الشيخ حازم أو مع غيره من الدعاء في مثل هذه اللقاءات أو التساؤل اللي حضرتك سألته في البداية اللي بيقولوا أنا حمشي عمياني كده وما فكرش ونسلم وخلاص، الكلام ده كله بيدور حول نقطة واحدة فضلت الشيخ يعني طاف حولها.
نعم.
وهي عايزين نحدد الغاية.
نعم.
انت عايز ايه؟ فخليني أسأل كل واحد من دول اللي بيقول له احنا هنقطع الايدين والودان واللي بيقول هو انا همشي عمياني او كده، انا عايز اساله اقول له حدد الاول انت عايز ايه، او حدد الاول انت مين، انت اللي بتكلمني مسلم يعني رجل من اهل الاسلام تعال نتكلم، من خارج اهل الاسلام تعال نتكلم كلام تاني يناسبك. مع الأسف لجهل المسلمين وللحملات التخريبية في عقولهم على مدى هذه السنوات الطويلة أصبح المسلمون يتكلمون بكلام غير المسلمين. يعني شيخنا بيقول إن الرؤى الغربية والأيديولوجيات والعقائد الغربية ووجهات النظر الغربية أتوا بها ويعرضونها كبديل للإسلام. يعني بقول له تعالى أنت مسلم، يبقى قبل ما تسألني السؤال ده تعالى نعرف يعني ايه اسلام ويعني ايه انت مسلم، حدد بالضبط اين موقعك، فين انت، فين دلوقتي وانت بتسأل هذا السؤال. لو انك مسلم يبقى اذا تؤمن بالله عز وجل، تؤمن بقول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، آية اللي نزلت في يوم عرفة مثل هذه الايام التي نعيشها. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى رضي لنا الإسلام دينا بادي منهجنا وادي شريعتنا، لما الله تبارك وتعالى يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لما ننظر لهذه الآيات وإلى أحاديث في هذا المعنى كثيرة تعرفك يعني أنت بتقول أنا مسلم. مسلم يعني أسلمت قيادي لله عز وجل. أنا عايز إيه غايتي في الحياة؟ إيه اللي أنا عايزه؟ عايز دولة الإسلام تقوم، عايز شريعة الله عز وجل يبقى هي اللي حكم قوانين البلد، عايز يبقى المسلمين قوة كبيرة، هل دي غايتي؟ لا، مهم جدا نحرر النقطة دي. ليست هذه غايتي، أنا غايتي الأولى أن يرضى الله جل وعلا عني. هذه الأشياء اللي ذكرناها كلها بيسموها أهداف مرحلية، هي في حقيقتها وسائل لبلوغ مرضات الله. أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، خلاص يبقى سأفعل ما يرضي الله جل وعلا عني. ممكن دولة الإسلام تقوم، ممكن ما تقومش، ممكن شريعة الله تحكم وأراها، وممكن ألا أراها، يقدر الله عز وجل غير ذلك. فلما أحدد أنا عايز إيه هأرتاح في الكلام ده. يبقى أنا ما هي غايتي؟ غايتي مرضات الله تبارك وتعالى. إن تحديد الغاية هو اللي هيحدد المنهج اللي أنا ماشي عليه. لو أنا عايز أرضي الله تبارك وتعالى، طيب ما عند الله جل وعلا لا ينال بمعصيته. كثير من الناس بل ومن بعض من يدعون إلى الله عز وجل يعني مع نبل الغاية لكنه يسيء في الطريقة والوسيلة. يقول لا، الغاية كما يقول الوسائل لها أحكام الغايات، فلا تنال غاية نبيلة بوسيلة غير نبيلة، ما ينفعش. لما تفهم القضية دي يبقى تفهم موقعك أنت كعبد إيه، سواء اللي بيقول هتقطعوا الإيدين أو بيقول أنا حمشي أمياني، أقول له هرجع بيك لموقف السيدة هاجر. هي هل لغت عقلها؟ هل لم تفكر ولم تأخذ بالأسباب؟ لا، هي سألت إبراهيم عليه السلام، لكن كان كل همها إيه؟ إن هي تعرف هل هذا الكلام، هل هذا الفعل الذي فعله إبراهيم عليه السلام عن أمر الله؟ الكلام ده بتاع ربنا، الأوامر دي أوامر الله، الشريعة دي شريعة الله، القانون ده قانون الله، ده قانون الله. خلاص أعمل عقلي وأفكر وأبحث حتى أصل إلى هذه النقطة، إن هذا الأمر هو أمر الله سبحانه وتعالى. وصلت للمسألة دي، خلاص أقول لعقلي إيه؟ قف عند هذه المرحلة والتزم أمر الله ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا الكريم، إذن نعرف بعد الفاصل لماذا الخوف من الإسلاميين، ولماذا يقوم أولئك الإعلاميون أو الإعلام الآخر بهذه الحملة الشنعاء على كل من رشح نفسه تحت مظلة الإسلام. أحد الإخوة رسلني عبر الإيميل بيقول أنا لا أريد أن تكون مصر دولة إسلامية، أنا أريد أن يكون في مصر عندنا تعددية فكرية، ما المانع أن يكون عندنا علمانية وليبرالية واشتراكية وماسونية وإسلامية؟ هذا نتعرف عليه وعن خطورته بعد الفاصل بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباسمكم جميعا أجدد التحية بشيخي الكريمين فضيلة الشيخ خالد صقر وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، فأهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك.
فضيلة الشيخ خالد، كنا نتكلم قبل الفاصل لماذا الخوف من الإسلاميين، ولماذا يسعى الإعلام الآخر لتشويه صورة الإسلاميين بهذا الشكل المخيف؟
وفي الحقيقة احنا يعني مطلوب نقلب السؤال نقول لهم لماذا الخوف من الإسلاميين؟ انتوا خايفين ليه؟ يعني اللي بنسميهم يعني إسلاميين، عشان بس نبقى برضو عارفين بنتكلم على ايه. الحمد لله اللي بيتكلموا كلهم مسلمين. طيب الفرق بين المسلم والإسلامي؟ الإسلامي هو مسلم يعمل للإسلام، عشان كده سمي إسلامي، عنده جهد للإسلام وجهد للدين فهو يعمل له. طيب هذا الرجل الإسلامي اللي بيعمل للدين بيدعو لإيه؟ بيقول لك تعالى أنا وأنت إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يعني بيقول أنا إحنا يا أخوانا عايزين اللي يحكمنا قانون الله عز وجل، شريعة الله تبارك وتعالى. هل أي حد من الإسلاميين بيطلب حاجة غير كده؟ بيطلبش غير إن أنا وأنت وفلان وفلان نكون سواء أمام شريعة الله عز وجل، إلا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا به نفعله، ما نهانا عنه نتركه. هذه الدعوة. في الحقيقة أنت لما بتقول أنا خايف من الإسلاميين، أنت مش خايف كده من الإسلاميين، أنت خايف من الإسلام اللي بيدعو إليه هؤلاء. وقد يقول لي البعض لا أنا مش خايف من الإسلام، أنا عارف أن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، وعارف أن إحنا لابد أن إحنا نحكم بشريعة الله عز وجل، لكن أنا خايف منكم أنتم أنتم يا مشايخ ويا سنية ويا إسلاميين، أنا خايف منكم أنتم. فبنقول سبحان الله، وهل دعوتك أنا لكي يعني تنصبني حاكما بأمري؟ هل دعوتك لأن تصدر عن رأيي أنا؟ أنا أقول لك تعالى أنا وأنت نحتكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا الاحتكام مش معناه أن أنت خلاص هنسلم قيادنا لمجموعة من المشايخ وانت، لا، هذا الكلام مش في دين الله عز وجل. وعشان كده الأخ اللي يقول مش عايزين دولة إسلامية، إزاي؟ أقول مش عايزين دولة دينية، لأن معنى دولة دينية كما فهمها الناس دولة زي دولة أوروبا، ده فهم خاطئ مش عندنا، التي يحكم فيها الحاكم بأمر الله عز وجل وكأنه نائب عن الله، وما يقوله لا يقبل الرد، وكلامه تشريع يحل ويحرم. لا، هذا ليس في دين الله سبحانه وتعالى. فبنقول إحنا لما نقيم شرع الله عز وجل بنضع الآليات الموجودة في دين الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى التي تكفل ألا ينحرف الفرد وألا ينحرف من يطبقون هذه الشريعة.
نعم.
ودايما كنت بضرب لإخواني مثال بالواقعة الشهيرة اللي حصلت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قام في الناس خطيبا قال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقام رجل قالوا لا نسمع، قال لا نسمع ولا نطيع، لا سمع ولا طاع، لماذا؟ إيه اللي حصل؟ إزاي يعني؟ ليه ما تسمعش طيع؟ قالوا يا أمير المؤمنين أنت أعطيت كل منا ثوبا وأخذت ثوبين، أنت اللي عليك دول القماش، ده قماش تبين، فإزاي نسمع ونطيع وأنت بتستأثر بنفسك بهذا الأمر؟ أنت متخيل الصورة؟
أيوة.
أمير المؤمنين يعني حاكم البلاد، أعلى رأس في البلد، ويقوم واحد يقول الكلام ده لا سمع ولا طاعة. تقول إخواني طبعا أنتوا عارفين اللي حصل، على طول من وراء من المسجد كده إيه جم مجموعة من اللي هم 10 في 15 شالوا الراجل من أفاء وانتهى أمره خلاص. أبدا ما حدث ذلك، وما غضب عمر رضي الله عنه وهو الشديد القوي، وما نهر الرجل ولا زجره، بكل بساطة قال إيه؟ قم يا عبد الله بن عمر أخبر الناس. يقوم عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إن أبي يعني جسيم فأعطيته ثوبي لكي يكمل به ثوبه. انتهت المسألة. سألت إخواني في أكثر من لقاء، قلت لهم يعني جائزة لمن يخبرني عن اسم هذا الرجل، أي موقف زي ده ما يقفوش إلا واحد يعني تقيل بقى، ده أكيد مثلا أبو عبيدة بن الجراح، ولا كان خالد بن الوليد، ولا حد من الناس اللي عتاولة بقى كبار الصحابة.
نعم.
فالكل يقول لي اسمه اسمه اسمه، يذكر أسماء، أقول لهم أنتوا ضيعتوا الجائزة، هذا الرجل لا يعرف اسمه، مش معروف، ولم تذكر كتب الرواية اسم هذا الرجل. معنى الكلام ده إيه؟ معنى أن هذا لم يتكلم واحد من عامة الناس. عشان نتعلم إن في دولة الإسلام التي تحكم بشريعة الله عز وجل ممكن يقف واحد من عامة الناس غير معروف الاسم ويراجع الحاكم ورئيس الدولة أمير المؤمنين، يقول له لا ما نسمعش ونطيع لأنك استأثرت، يقول له من أين لك هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ هو ده الإسلام. فليقول أنا خايف من الإسلام أو خايف منكم، نقول له لا، احنا بندعو وتعالى أنت ضع هذه الآليات وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. يقول دايما ليس في الإسلام رجل الدين الذي يتحدث فلا يراجع، لا، عندنا علماء لما بيتكلموا يتكلم بالدليل بالآية والحديث والقواعد الأصولية المعروفة عند العلماء، أي طالب علم يصنع يستفسر منه ويراجعه، يقول له جبت الحكم ده منين وجبت الكلام ده منين. فالمسألة مش يعني مع الأسف العقول مغيبة، اللي يقول أنا خايف من خايف الإسلام، خايف من ربنا سبحانه وتعالى. تعجبني كلمة لأحد الناس يقول يعني يا جماعة أنتوا شفتوا إيه من ربنا وحش عشان تكرهوا شريعته؟ ماذا رأيتم من الله جل وعلا أغضبكم إنك تقول مش عايز شريعة الله عز وجل؟ ده أنا بقول تعالى ضع يدي في يدك لنتصالح مع الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب شيخنا الكريم دعني أتكلم بألسنتهم، هم يقولون ما علاقة المشايخ الذين كانوا يتكلمون في الحيض وفي النفاس، في فقه البيوع، في نواقض الوضوء، في غير هذه من المسائل الشرعية بمثل هذه الأمور السياسية؟ يعني ماذا بعد الثورة أقحم المشايخ أنفسهم في موضوع السياسة والثورة والأحزاب إلى غير هذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وما علاقة المشايخ أيضا في الترشح لرئاسة الجمهورية؟
والإجابة على السؤال ده من جهتين. يعني أولا أسأل هذا السائل، أقول له هل كان بوسع هؤلاء المشايخ أن يتكلموا في هذه الأمور من قبل، ولا لما كان يتكلم حد
في كانوا في المعتقلات مشرفين
تمتلئ بهم المعتقلات، ثم
كانوا يمنعون من المساجد ومن الإعلام،
وهذا أمر مشهود ومعروف. ثم نقول هذا السؤال ان المشايخ ايه دخلهم بالكلام ده وايه اللي جابهم يتكلموا في السياسة، ده افراز لعقيدة حاولوا ان يبثوها فينا على مدى هذه السنين. قل لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، اللي هي جوهر العلمانية. الدين ده في الجامع بس، بل ويعني وفي الجامع ملكش دعوة بحد، انت بنفسك. الدين ليس له علاقة بجوانب الحياة، لا ملوش دخل لا بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالاجتماع ولا بعلاقات الدول ولا بالاقتصاد ولا بأي شيء.
يعني راح أصلي الفجر، أصلي الفجر وأقول الدين خليك هنا لحد صلاة الظهر إن شاء الله.
بالضبط كده، ما ينفعش في الحياة.
نعم.
فبيقول طبعا هذا كلام باطل. دين الله سبحانه وتعالى لكل جوانب الحياة، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء يصلح هذه الأمة إلا وأخبرنا به وعلمنا إياه.
نعم.
حتى يعني قالها لما قال اليهودي لأحد الصحابة يعني علمكم رسولكم كل شيء، قال نعم، قال حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة.
نعم.
علمنا كيف نفعل فيه،
لا ترك شيئا.
فدين الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء.
نعم.
دين الله تبارك وتعالى نزل ليكون شريعة يحكم بها بين الناس.
نعم.
والله جل وعلا كما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللي بيتكلم يقول إن لا المشايخ إيه دخلهم بالكلام ده، مشايخ ما هم بشر زي البشر.
نعم.
ومنهم اللي معاه يعني عدة دكتوراهات ودراسات ومتخصص في أمور الحياة المتنوعة فضلا عن أمور الدين.
دعنا نصفز في ذلك، لكن أنا أشعر أن قلبك ينبض بحب أهل الأردن. يا رجل نرد الاتصال.
نعم.
أستاذ نادر، السلام عليكم. أستاذ نادر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا، تفضل.
الله يبارك لك يا رب ويديك الصحة. كل سنة وانتم طيبين.
وانت بخير والصحة والسلامة.
وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم.
آمين.
آمين يا رب.
وأن يبارك في يعني كل العاملين على قناة الرحمة يا رب.
يا رب اللهم آمين.
ويعني احنا بنشكر فضيلة الشيخ خالد والشيخ عبد الله، وربنا يبارك فيكم يا رب، وانتم والله يعني بتنورونا.
الله يبارك فيك.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع راية الإسلام
يا رب، اللهم أمين،
وراية التوحيد يا رب،
اللهم أمين،
ويبارك فيكم، وإحنا بنحبكم في الله.
الله يحبك.
وأسأل الله جل وعلا أن يعني يحفظ الإسلام والمسلمين
يا رب،
وإن شاء الله رب العالمين النصر جاي
إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. أستاذ نادر ومعنا اتصال من الأستاذ يوسف من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله. أنا مرحبا.
كل عام والأمة الإسلامية في طاعة الله عز وجل، ومشايخنا الكرام بصحة وعافية. وأرسل سلام الخاص لأبي وشيخي عبد الله بن عبد العزيز
إن شاء الله.
وأوجه رسالتي في هذه الأيام المباركة لجميع الأبناء أن يتعلموا من هذا العيد درسا غاليا، وهو طاعة سيدنا إسماعيل لأبيه سيدنا إبراهيم
إن شاء الله.
وكيف لا يطيع أبيه وهو من بيتي نبوة شريفة، وعن عندما فوق سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل مع الله عز وجل صدق الله معهم وفداهم بذبح عظيم، فلا بد من الصدق مع الله في جميع أعمالنا حتى يصدق الله معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا بطل، بارك الله فيك. معنا الأستاذ محمد من الإمارات. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة
الله. يا أهلا ومرحبا.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. بتفضل.
تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا وبارك جهودكم جميعا.
جزاكم الله خيرا.
وحيا الله الشيخين العزيزين.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. يعني بعض الأسئلة أطرحها في حضرة هذين الشيخين الفضلين.
نعم.
المنهج السلفي المطبق في مصر هل هو المنهج السلفي الحق الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟
الله مستعان.
السؤال الثاني بارك الله فيك وأرجو أن أتسع الصدر. العقيدة أولا لو كانوا يعلمون أطلقها مصري مقيم في الأردن من فترة طويلة جدا. جميع المشايخ انتقلوا إلى التحليلات السياسية والاستراتيجية وتركوا التوحيد والعقيدة الذي هو الأساس الذي يبنى عليه كل خير بإذن الله عز وجل. فإن المشايخ الأفاضل الأدلاء الذين ملأوا الدنيا تحليلات وكلام في أمور لا طائل من ورائها وتركوا الدعوة فيما أرى، نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا الحق ردا جميلا. النقطة الأهم بارك الله فيك يا أخي العزيز الحبيب، لو تكلم الإخوة الأفاضل بعد ما حدث في مصر من ثورة أو حسب ما تسمى الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة لكانت هذا قد أثمر خيرا عظيما بعودة كثير من الناس إلى الطريق القويم كما كانوا كما كنا قديما قبل 30 و40 و50 سنة. كل الآن يتشدق المخلوع السابق البائد الذي الفلول، لماذا لا تطرح الآن فكرة المصالحة للجميع؟ لأن هؤلاء هم مصريون، إن أخطأوا وإن لابد أن يعودوا أن يدرجوا في المجتمع حتى تعود الحياة إلى الأمن والأمان بضوابط وبأمور معينة ومن يثبت عليه يحاسب. هذه الأمور لابد أن تطرح ولابد أن يقوم المشايخ والعلماء حافظهم الله وسددهم ورعاهم بواجبهم المتحتم عليهم في مثل هذا الموقف. السؤال الأخير، هل إقامة الدولة غاية أم وسيلة؟ وأرجو أن يجيب عن هذا السؤال الشيخ عبد الله، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا.
ما مستحيل. لكن شيخ عبد الله يعني سؤاله في موضوع ان المشايخ انشغلوا بالسياسة وهذا ما يلوم فيه بعض الإخوة ايضا على المشايخ، هل هذا ينافي ان الإسلام دين ودولة؟ لكن ناخذ أمة الله عشان ما تزعلش. أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، تفضلي.
تنزل حسناتكم يا رب كل عام.
يا رب اللهم امين.
ان شاء الله جاي من دول نكون ان شاء الله بنصلي في المسجد الاقصى باذن الله.
يا رب يا رب.
باذن الله انا واثقة في الله باذن الله ان شاء الله.
باذن الله.
استحلفكم بالله تدعوا لبنت اختي عائشة لانها في العناية المركزة دلوقتي وبنحاول والموت.
نسأل الله يشفيها ويعافيها يا رب.
جزاكم
الله خير. جزاكم الله خير يا أمة الله، بارك الله فيك. هل هذه ينافي ذلك شيخنا الكريم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، فإنني أصدر الكلام بأن أوصي نفسي وإخواني والعاملين على الإسلام بطول النفس.
نعم.
فإن الحرب سجال.
سجال بمعنى؟
بمعنى أنها طويلة الأمد ودارة لهم وطارة لنا.
تمام.
الإسلام دين الله عز وجل، وهذا الإسلام الذي هو دين أصيل خالد دعا إليه كل الأنبياء وأوصى كل نبي قومه وبنيه ألا يموتن إلا وهم مسلمون، طريقه طويل كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الطريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار ورمي الخليل في النار وأرجع إلى الذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس وذبح السيد الحصور يحيى وشق بالمنشار زكريا وعالج ألوان الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم ليتبين لنا أنه طريق شاق.
نعم.
وهذه سنة الله عز وجل في كونه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، الحرب قائمة ولن تنتهي، فلا ينبغي أن يستظل أحد في هذه الحرب في ظل رفيء دافئ ماتع ويظن أنه سيصل إلى المجد أو الكمال.
نعم.
لن تستظل بظل الشرف أبدا حتى تسلك حر الهجير. إذن لابد أن نعلم أنها تحتاج إلى طول نفس وإلى استعداد لمواجهات وطعون وعراقيل وعواقب وغير ذلك، وبالتالي لا ينزعج الواحد منا من كثرة هذه الاتهامات.
تمام.
إطلاقا. فقد كانت والآن وستدوم. غير أننا نجيب على هذا الإشكال من وجهين. الوجه الأول بيان الإسلام، الوجه الثاني بيان آلية تطبيق الإسلام، ومن هنا يتضح البيان. بيان الإسلام، أقول ابتداء لما كان الإسلام هو الدين الخاتم، إذا أراد الله له أي لهذا الدين أن يسوس البشر لأنه الخاتم، فنسخ الله به كل شرع سابق ولن يتنزل بعده شرع لاحق. إذا أراد الله لهذا الدين ولهذه الشريعة أن تسوس وأن تقود العالم، وليس المسلمون فقط. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأصبحت البشرية كلها مطالبة بالإسلام، فكيف ونحن نكلم أبناء الإسلام؟ وهذا من عجب العجاب. كنا قديما نسمع غلادستون وزويمر يطعن في الإسلام، لكننا الآن نرى أننا من أبناء جلدتنا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فتعالوا يا أبناء الجلدة نبين لكم أن هذا الدين الذي أراده الله خاتما للرسالات مشتمل على جميع مناحي الحياة، كل ما يحتاجه البشر في الإسلام. في ظل هذا الإسلام تنعم البشرية، ما أعظم الإسلام، وما أحلى الدنيا بهدي الإسلام، وما أهنأ الناس، كل الناس بعدل الإسلام الذي لا يجامل قرابة ولا يظلم خصوما ولا يظلم أحدا، كل أحد مهما كان جنسه أو لونه أو لغته أو ملته، بل لا تظلم في ظل حكم الإسلام دابة من الدواب ولا طائر، بل حتى البيئة بأشجارها وتناسق مناظرها وأوراقها لا تلوث ولا تشوش في ظل وجود المسلمين وحكم المسلمين.
نعم.
وتعالى معي لننظر إلى هذه الأمثلة السريعة التي تبين أن الإسلام هو العدل الذي لا يميل ميزانه مع المودة أو الشنآن، ولا يتأثر بالقرابة ولا بالرحم ولا بالصلة. العدل المنبثق من قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والأمثلة التي دعاها التاريخ كثيرة مستفيضة تشهد بأن هذه الوصايا الربانية والفرائض الإلهية لم تكن مثلا عليا خيالية ولا نماذج فردية، بل كانت طابعا للحياة الإسلامية، بل كانت طابعا للمجتمعات الإسلامية. ونبدأ بكتاب رب البرية، إذ قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله وإذا حكمتم بين الناس، كل الناس، أن تحكموا بالعدل. وقف عند كلمة العدل، ثم قال إن الله يأمر بالعدل، وانتبه إلى كلمة العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية والبقية. الله لم يأمر بالمساواة، لماذا؟ إنما أمر بالعدل ليكون الرد على من يريد أن يسوي بين الحق والباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. الحق هو الإسلام، الباطل هو كل الأيديولوجيات الأرضية الفكرية المغبشة بغبش التصور لهذه العقول البشرية. لذلك لم يأمر ربنا بالمساواة، إنما أمر بالعدل. لماذا؟ لأن المساواة إعطاء من لا يستحق
ما لا يستحق، وإعطاء من لا من يستحق ما لا يستحق. أما العدل إعطاء كل ذي حق حقه، لذا أمر الله بالعدل وقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال الله في أمتع وأنفع وأنجع وأشفى آية في نظام العدل في الإسلام: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا بائتلافات بشرية وافتراضات أرضية وأيديولوجيات غربية، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن القرآن الذي أمر بذلك يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أمر عليا أن يتخلف بعد الهجرة في مكة. لماذا؟ لرد الأمانات التي كانت ودائع عند النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. الله أكبر، المشركون أعطوا الودائع أمانة عند محمد صلى الله عليه وسلم، فيخلف أن يأمر النبي عليا أن يتخلف حتى يرد الودائع والأمانات، لأنه القائل: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. المشركون خانوا المسلمين وسرقوا أموالهم واغتصبوا ديارهم ولم يخنهم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الإسلام.
نعم.
العدل الذي لا يظلم ولا في الشيء اليسير. من اقتطع حق امرئ فقد أوجب امرئ المسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان قضيبا من أراك، وليس المليارات، وليس هذه الألوف من الجنيهات التي سرقت باسم الحرية والديمقراطية التي تحكم مصر منذ أكثر من 150 سنة. هذه ضريبة عدم القيام للإسلام العدل، ما أحوج العالم كله إلى الإسلام الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر اليهود ليخرص ثمرها. يعني إيه يخرص ثمرها؟ يعني يقوم بتقديره وتقسيمه بين المسلمين واليهود. فأراد اليهود أن يرشوه الرشوة عشان يشوفنا، فنظر إليهم تلميذ نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يحكم الآن، تحول من مسلم متعبد متدين إلى حاكم إلى حاكم سياسي، أرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء الله تطعمونني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم من أبغض الناس إلي، ولا يحملني حب إياه وبغض إياكم على ألا أعدل فيكم.
إن شاء الله.
قالت يهود: بهذا قامت السماوات والأرض. العدل الذي جعل الشريعة الإسلامية تتحرك من أجل هرة عذبت امرأة في النار في هرة حبستها حتى ماتت. في هرة حبستها حتى ماتت إذ هي حبستها، لا أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. شريعة تتحرك يا دعاة الرفق بالحيوان من أجل هر، إنه عدل الإسلام ليس مع الإنسان بل مع حتى الحيوان، أعزكم الرحمة.
تسمح ناخد بأمية؟
تفضل.
نرجع للاتصال معنا أستاذ سيم من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا
ومرحبا. رجل تفضلي.
أولا يريد يتسع الصبر وما يتسعش الخط، وكل عام وانتم بخير. أولا
بارك الله فيك، تفضلي.
أولا كل الكلام اللي فضيلة الشيخ قاله لا يمت بصلة للأسئلة للأخ الأخير سألها، دي حاجة. الحاجة الثانية حضرته بيقول إن هو لف مصر كلها ولقى الناس كلها وراهم، هم مين ورا مين؟ الحاجة الثانية يعني هل احنا لما نقعد مع نفسنا كده احنا مش بقينا شيعة اللي ربنا ذكرها في القرآن اخوان وثلاثية وسنة وجماعة وجماعات جهادية؟ يعني احنا كده مش شعبنا الاسلام واسأنا للاسلام؟ احنا في النهاية مسلمين. وبعدين احنا كلنا ثلاثيين. مين المجموعة دي اللي ظهرت في كم سنة الاخيرة سموا نفسهم سلفيين؟ كلنا بنقول لا اله الا الله ولا نشهد بالله وعلى سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيقول احنا في حرب الى يوم قبل كده ودلوقتي وبعد الحرب مع مين؟ مع اخوك المسلم. كلنا كل اللي حضرتك بتقوله ده احنا فاهمينه. انا مش عايزه خليفه. سيدنا علي اخر الخلفاء انتهى خلصت. وبعدين انتوا دوركم ايه؟ انا بتكلم على السلفيين بالتحديد. انتوا بتاخدوا الدور اللي هم السعوديين اللي هنا على المنكر الامرون بالمعروف اللي هنا على المنكر. انا اعرف يعني عايز اعرف دور السلفيين اللي بيكمل نفسهم سلفيين دلوقتي. انا سلفيه، انا اخوانجيه، انا امام سيدنا النبي. كل المسميات دي انا مش معترفه بيها لان احنا فرقنا نفسنا شيع. والانتخابات اكبر دليل على كده. سلفيين حرب واخوان حرب ومش عارفه ايه ده. ليه أسأنا للاسلام؟ وفي النهايه انتوا هتفاجئوا ان العلمانيين والمسيحيين هم اللي واخدين اعلى الاصوات عشان احنا لا نتقي الله. وبعدين حضرتك بتقول احنا بنحارب ان يكون في شيخ رئيس جمهوريه. انا عايزه اللي انا عايز انت كرئيس جمهوريه رجل يتقي الله، مسلم يتقي الله، ومش عايزاه شيخ. دور الشيخ على المنبر. وبعدين ازاي شيخ اعلم بالله مني لا يخاف ان هو يتحمل وزر 85 مليون نسمة؟ انا يعني انا ازاي اثق في هذا؟ ازاي سيدنا علي كان بيخايف ان ربنا يحاسبه على دابة في العراق لما لقي داعية كان وشه منور. وانا اشوفه كنت بحبه جدا شيخ خالد، وشه يشاء نورا. ربنا يسامحني بعد كده انا لقيته راجل بيجري على السياسة. انت عارف يعني ايه 85 مليون نسمة؟ ربنا يحاسبك عليهم. دي حاجة مرعبة. بتتكلموا على ايه يا اسلاميين؟
انا عايز
شريعة اسلامية
استاذ سهير لو سمحتي،
لكن مش بهذا الصوره، مش بهذه الحرب اللي انا شايفاها دلوقتي. يا جماعه انا مسلمه زي زيك مش منتقده لانه فضل ومش فرض، لكن انتوا اسأتوا الاسلام كتير قوي. انتوا ما نفعتوش الاسلام ورب الكعبه. انتوا كان ممكن قوي توصلوا للي انتوا عايزينه بس بهدوء من غير حرب. الاولياء مخفيه يا جماعه، الاولياء ما تطلعش على الفضائيات. مصر مليانه اولياء بيني وبين ربنا.
يا مدام سهيل لو سمحتي حضرتك سامعاني؟
يا ريت بالراحه علينا شويه.
مدام سهيل لو سمحتي.
ايوه
اللي فضلت الشيخ عبد الله عايز يتكلم مع حضرتك.
اتفضل.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضل حضرتك.
من الان
اتفضل.
من الان ذكر انه هناك حرب؟ اولا هذا لم يذكر ده اولا. ثانيا عفوا بس عفوا
نسمع الشيخ وبعدين تحاولي زي ما سمعناك للاخر.
عفوا
اي حد بدأ
عفوا عفوا
اي حد بيتكلمكم بتعتقدوا ان هو مش مسلم ومش حرب.
عفوا
فكرتوا ان انتوا ضللتوا الناس كلها.
لابد
يا مدام سهيله وتكرمتي اختي الصغيره الشيخ. مدام سهيله وتكرمتي
الناس كلها ومش عاجبكم حد ابدا.
طيب خلاص تسمحي لي بقى حضرتك معلش تسمعينا عن طريق التلفزيون ان شاء الله. فضيله الشيخ يرد باذن الله
ان شاء الله.
يعني طريقه التحول بالشكل ده مش هتنفع يعني.
الله المستعان. اتفضل دعني اواصل ثم اعود الى كلامها الذي يملأ بالفراغات وبالتناقضات وذلك للآتي. لكن أضرب الأمثلة الأولى التي ذكرتها التي أدلل به على أن الإسلام الذي إذا حكم وأقام العدل واستراح العباد والبلاد وذلك من أمثلة دعاها التاريخ كثر كثيرة مستفيدة. وقد مثلت بهذه الأمثلة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذا أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه. مما يدل على أن الإسلام لو حكم لأقام العدل مع الدواب والجماد قبل الإنسان. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر بن عبد العزيز الذي كان طالب علم قبل أن يكون طالب سياسة. عمر بن عبد العزيز الذي تربى في صحن العلماء وهو حفيد صالح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه.
نعم.
وبمناسبة كلمة ايه، انا مش عايز شيخ، كلمة ان دلت انما تدل على فراغ الرؤية العلمية.
نعم.
لماذا؟ كلمة شيخ دي تساوي ايه؟ كلمة شيخ تساوي ايه؟ كلمة راهب تساوي ايه؟ كلمة المصطلحات الدينية التي جاءتنا من عند الغرب كذلك ايضا تساوي ايه؟ لا علاقة لها بما نتكلم فيه. لماذا؟ نحن نريد ان نكون خلف من يستطيع ان يقول الحق ويعمل بالحق.
نعم.
نبدأ من ابو بكر. ابو بكر ده كان ايه؟ رضي الله عنه وارضاه، الذي اقام العدل في الدنيا كلها. عمر كان ايه؟ الذي اقام العدل في الدنيا كلها. ثم هي تقول اخر خليفة علي بن ابي طالب.
حصلش.
ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا اثرة له من علم.
نعم.
ولا بد من بيانه على الملأ كما قيل على الملأ. لا يجوز ان يقال ان هذا هو اخر الخلفاء. الامة لم تضيع. والشيخ استفتح اللقاء بحديث حذيفة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.
نعم.
فلا بد ان ننضبط ونحن نتكلم على الأمة، والا لبس الحق بالباطل.
ثم سبحان الله شيخنا الكريم، لو تقدم احد المشايخ واحد العلماء لترشح رئاسة الجمهورية وكان يجمع بين دراية سياسية ودراية شرعية، افلا يكون اولى؟
اذا لذلك
يكون
نقول
اكثر الناس تقوم لله عز وجل.
اذا لذلك نقول.
نعم.
القضية ليست قضية شخص ابتداء.
نعم.
وهو ده الصدام الفكري الذي لا يوجد له علة. خد بالك من الجزئية دي، ليست قضية شخص، القضية قضية دين.
نعم.
اولا
احسن
حط السقف يا مولانا اللي هو ايه؟ شريعة الله، ثم اتي بمن يطبق الشريعة. صح؟
صحيح.
يبقى احنا نريد دين الله. هذا الدين هو الذي سيحكم، والذي سيأتي يحكم من خلال ايه؟ خلال شريعة الله، لن يحكم من خلال رأسي. وده برضو اللي دندن حوله اخي الفاضل الشيخ خالد، ان الذي سيحكم لن يحكم من خلال بوتقته وافكاره وبنات افكاره، انما سيحكم من خلال قال الله قال رسوله. حتى اننا عندنا في الاسلام، ودي بقى الاليات، عندنا في الاسلام نظام تربوي ونظام تعليمي ونظام اعلامي ونظام ثقافي ونظام اقتصادي ونظام تجاري ونظام عسكري ونظام قضائي ونظام حكمي ونظام شورى، وعندنا كل ما نحتاجه في حياة المعاصر. في جامعة السربون يعقد مؤتمر سنويا. هذا المؤتمر كتب في البند الثاني من توصياته إن القانون الإسلامي، ولما هم يقولوا القانون الإسلامي يبقى يساوي عندنا الشريعة الإسلامية، مع الفرق الشاسع بين القانون والشريعة.
تمام.
ولا بد أن نعي هذا.
بيان طيب.
هم يقولون إن القانون الإسلامي هو القانون الوحيد على مدار البشرية الذي فيه حلول عملية لجميع معضلات ومشكلات الإنسان المعاصر.
واعترفوا بذلك مرارا، يمكن حتى اخرها في موضوع الازمه الاقتصاديه الاخيره.
بالضبط كده. نعم. ده لسه كنت هقولها بقى. ده معناه ايه؟ ان الغرب يعرف ذلك، لكن مصيبتنا وما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ما يبلغ الجاهل من نفسه. ان اعداءنا قالوا راينا القانون الاغريقي والروماني والفرعوني وكل القوانين المعاصره، فكانت النتيجه انها كلها ساقطه.
نعم.
ولا تملك حلولا عملية لمعضلات ومشكلات الإنسان المعاصر إلا التشريع الإسلامي.
نعم.
هذا المؤتمر يقول في البند 50 من توصياتي إننا فوجئنا أن في الشريعة، أن في القانون الإسلامي تشريعات لغير الآدميين. عندنا أحكام لموارد المياه وأحكام الزراعات وأحكام الحيوان وأحكام المخبوء في الأرض. عندنا ما يسمى إحياء الموات، أرض صحراء لا زرع ولا ماء، أنت ذهبت إليها واستعمرتها. اللي معايشيننا في مصر، في تلت مصر وسابين تلتينها، الإسلام يقول اذهب وعمرها ببناء أو بزراعة أو بمصنع الشريعة تملكك إياها لك ولأبنائك من بعدك
إن شاء الله.
اللواء شتيت عامل موسوعة في اسمها الموسوعة العسكرية الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، موسوعة خرافة
إن شاء الله
في 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 النظام العسكري السياسي الإسلامي. إذا عندنا في جميع مناحي الحياة ما نحتاج إليه. إذا نحن نريد ماذا؟ الدين. آليات التطبيق أختم بلي بس.
فضل.
عندنا الحاكم عنده مجامع فقهية، عنده مجامع علمية، فكلما نزل بالأمة نازلة، عندنا فقه النوازل، عندنا فقه المعاصر، هذا يعني أنه تعرض على جميع التخصصات في جميع المجالات حتى تخرج الأمة بموازنات من خلال الشريعة. بس اللي بيحكم إيه؟ اللي بيحكم إيه؟ الشريعة. فالذي يقول الآن أنا أريد الإسلام لكن لا أريد الإسلاميين، هذا ينقض نفسه. ولذلك الحق والباطل، ما هو الحق؟ هو الوحي، كتاب وسنة، هو نظام الشورى، هو النظام الاقتصادي. ما هو الباطل؟ هو النظام الربوي، هو النظام الوضعي. لكن نسمع الباطل هو الزائل. خد بالك من كلمة الباطل هو ايه؟
الزائل.
وصدق لبيد عندما قال ألا كل ما خلى الله باطل باطله. قال النبي لما سمع هذا البيت
صلى الله عليه وسلم
أصدق كلمة قالها شاعر لبيد. الباطل هو الزائل يعني ايه؟ لأنه كل باطل يزول. زالت حضارة الرومان والإغريق واليونان والفرعوني وعاد وثمود والإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وروسيا، وستزول كل الحضارات البشرية لأنها باطلة زائلة، وسيبقى الحق اللي هو ايه؟ الإسلام.
نعم.
هذا ما ينبغي أن يقرر في الأذهان.
نعم. هل يمكن حتى ما سمعناه حتى من الشيخ حازم في عدد من اللقاءات في الفضائيات في موضوع سيسألون عن السياحة عن الأثار عن الخمر، فقال إن هذه الأشياء سأجمع لها مجامع شرعية مكونة من مجموعة من العلماء أسألهم فيها وهم الذين يعطون الفتوى، بالتالي أطبق ما قالوا مثل قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وغير هذا في مناحي الحياة سواء في الاقتصاد
لنظام الشورى المصطفى من الكتاب والسنة.
نعم. أحسن تبارك الله فيك. فضيلة الشيخ خالد، لو افترضنا قدرا أن أحد الإسلاميين المرشحين للأسس الجمهورية هم حاليا ثلاثة، الشيخ حازم والدكتور العوة والدكتور عمي مفتوح، لو افترضنا أن أحد ثلاثة لا يصلحوا، هل لعصبيتنا أن هم دول من التيار الإسلامي سننتخبهم، ولا لو وجدنا واحد من المرشحين الآخرين فعلا سيطبق شريعة الله عز وجل، سيحكم بما أراد الله عز وجل وفيه الشروط التي تؤهله ليكون حاكما لمصر نرشحه؟
هو يعني ينفع اخرج عن النص زي ما بيقولوا او اتجاوز السؤال؟
بس احنا معانا 3 دقائق.
طب معلش انا هركز على التعليق على كلام الاخت الفاضله والاخ الفاضل اللي قبليه، انا شايف ان ده يعني مهم ان يكون واضح.
طيب ما رايك لو اجبتني وخرجت الى تعليق؟
لا اجيبك ان شاء الله، احنا نختار من هو اصلح،
من هو اصلح
لقياده
يعني الموضوع ليس عصبيه
اللي الاخت الفاضله قالت، وانا يعني اتعجب للتناقض اللي في كلامها مع تقديري واحترامي لها لصراحتها.
نعم.
وحزني على بقائها ملتبسا عليها هذا الامر الى الان. وتقول انا اخت منتقبه يعني لها قدر من الالتزام.
نعم.
يعني بتقول انا عايز رئيس جمهوريه يتقي الله. احسنتي. ومش عايزاه شيخ، يعني ايه؟ هل الشيخ ما بيتقيش الله، ولا اللي بيتقي الله لازم ما يبقاش شيخ؟ الكلام نفسه
لكن الشيخ احنا عايزينه على المنبر،
الكلام نفسه متناقض.
احنا قلنا في الاول
احنا قلنا عايزين حد يتقي الله.
نعم.
واحنا متفقين اي حد يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون كف ان خير من استاجرت القوي الامين. نعم. عنصرين لازم يعني يتوقف،
وليس شريط التقوى يكون شيخا.
نعم.
نعم.
عايز بس اوضح. نعم. للاخ الفاضل اللي قبليها، وده هيوضح برضو لاختنا الامر.
نعم.
التوحيد اولا لو كانوا يعلمون.
نعم.
التوحيد كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. هذه هي سلفية مصر، وهي سلفية العالم. السلفية ما هيش مختلفة،
السلفية
هي الأخذ
السلفية حزبية
بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فأقول الأخ الكريم الحمد لله علماء السلفية في مصر يسيرون على هذا الطريق. كون ان البعض اخطأ او ان البعض يخطئ هذه قضية
أمر وارد.
نعم.
نعم.
لكن المنهج بفضل الله تعالى متفق عليه وصحيح.
نعم.
الأخ بيسأل بيقول انشغال العلماء علماء الدعوة السلفية عن قضايا العقيدة من أين أتيت بهذا الكلام؟ الحمد لله علماؤنا دروسهم موجودة ومحاضراتهم مستمرة ومعاهدهم مفتوحة، بل بفضل الله تعالى يعني بعد الانفتاح الطيب بعد زوال
زاد الأمر
هذا أكثر الظالم.
نعم.
الذي كان يعني يجسم على أنفاس هذه البلدة ويمنع هؤلاء العلماء، لا بالعكس المحاضرات زادت وكثرت.
صحيح.
كل ما في الأمر
وكثرت المعاهد
هو شاغل الأخ أو لافت نظره أن قضايا السياسة لم نكن ندخل فيها قبل ذلك من أجل العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. كنا قبل ذلك ما أقدرش أقول الديمقراطية كفر بالله وشرك بالله عز وجل، كنت شاقدر أقول الكلام ده. الآن أستطيع أن أنا أقول ولا أخاف أن أنا أؤخذ من بيتي بزوار الفجر وأرمى في المعتقل.
لعل البعض يا شيخنا الكريم يرضى عليك، أين كلمة الحق عند سلطان الجائر؟
هذه
الآن الكلمة صارت تتردد على سلطة العلمانيين.
أخي الحبيب، هذه قضية معروفة وقضية المصالح والمفاسد، وما سيترتب على هذا الكلام، ما الذي سينفع المسلمين من هذا، ما سيضرهم، هذا أمر معروف،
المصالح والمفاسد
بلا شك. لكن نقول عندما كنا لا نستطيع أن نتكلم ونظهر الحق الذي نعتقده ابتعدنا عن السياسة وعن هذه الانتخابات وغيرها. لما بدل الله عز وجل الأمر وأصبح بوسعنا أن نتكلم بالحق ولا نلبس على الناس ولا يتخذون النظام كديكور في مجلس الشعب ويتجمل بنا، لا قلنا يجب الآن، يجب وجوبا كفائيا على الأمة أن تسير في هذا المجال كنوع من يعني طرق العمل لدين الله سبحانه وتعالى. وعلماؤنا، كلام ده مسجل وفي محاضرات ومعروف
ومواقع الانترنت مليئة بمثال،
علماؤنا قرروا وقالوا التغيير الحقيقي لن يأتي إلا منا. بتغيير العقائد الفاسدة والأخلاق المرزولة والسلوكيات المرفوضة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
صحيح.
هذا هو الأصل.
نعم.
والدعوة هي الأصل، ثم العمل السياسي وانتخابات البرلمانية لحماية الدعوة، لحماية عقيدة التوحيد، لحماية الدين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هيطلع مجلس الشعب هيشرع قوانين فيها مخالفة لشرع الله عز وجل، فيها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، من سيحمي هذا؟ فسلكنا هذا المسلك، فأصبحت أنت الآن بترى المشايخ واخدين هذا الطريق.
نعم.
لكن نقول ما غفلنا عن هذا أبدا، ويعني أنا أعرف أن وقت البرنامج انتهى، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر تكملة هذا الكلام لأنه من الأهمية بمكان. لكن أقول في عجالة بفضل الله عز وجل ليس هناك خلافات بالصورة التي تقولها الأخت، الاختلاف في رأي شيء طبيعي من أي حد من العاملين في في البلد.
إذن المجلس وأهمية الإدلاء بأصواتنا في المرحلة القادمة هي أمانة،
قل في غاية الأهمية.
نعم.
وأمانة سأسألنا الله جل وعلا عنها.
نعم.
وبلدنا على مفترق طريق، إن لم نتحرك الآن سنعود مرة أخرى، ودي مسألة يعني مش مسألة صالح وأصلح، لا، دي مسألة إما دين الله عز وجل وإما شريعة الشيطان.
نعم. أنا كما ذكرت شيخنا الكريم أن مجلس الشعب سيقنن قوانين والمشرع هو الله. فضيلة الشيخ عبد الله العزيز، الشباب الآن على الفيسبوك ينادون، وكما ذكرت في بداية الحلقة بموضوع التعددية، التعددية أن يكون عندنا ماسونية وديمقراطية واشتراكية وإسلامية. في دقيقة واحدة أن الحلقة خلصت.
قد أجبت على هذا.
نعم. في دقيقة في نصيحة.
نعم. قد أجبت وقلت لا يجوز أبدا أن يستوي الخبيث والطيب، ولا يجوز أبدا أن يقال إن هذه تعددية متنوعة مقبولة. لماذا؟ لأن هذه التعددية تكون لها مرجعية، هذه المرجعية غير إسلامية، هذه المرجعية تتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل. والله بيّن أن هذا حق وأن هذا باطل، فهذا غير صحيح. فأني أود أن أقول يجب على كل مسلم أن يرى أن هناك من سيرفع راية الحق وراية الدين، فعليه أن يؤيده دون النظر إلى انتمائه وإلى حزبه و وإلى توجهي إنما هو خلف من يريد راية الدين.
وهذا خير ما نختم به شيخنا كريم. نعم. جزاكم الله خيرا. في الحقيقة جواركما لا يمل بل كله النفع والاستفادة. فالله أسأل سبحانه وتعالى يرفع قدركما ويجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتكما إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام هذه الحلقة بإذن الله عز وجل ستكون موجودة غدا بإذن الله عز وجل على موقعي الخاص موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت. أتمنى من جميع مشاهدينا الكرام المساهمة في نشر الحلقة من خلال صفحتي فيسبوك وتويتر وأيضا من خلال الموقع المعروف موقع اليوتيوب. مشاهدينا الكرام ألقاكم بإذن الله عز وجل الثلاثاء القادم في الساعة 8 مع ضيوف آخرين فانتظرونا. وبإذن الله عز وجل سنعلن عن الضيوف وسنعلن عن موضوع الحلقة من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك. أشكر لكم حسن استماعكم وأيضا مشاهدتكم ومن هنا ألقاكم في حلقة قادمة. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.